The assembly will now hear.
تستمع الجمعية العامة الآن إلى كلمة يلقيها صاحب المعالي ألاماي هالينا رئيس الوزراء ورئيس حكومة جمهورية تشاد. أطلب إلى مسؤولي المراسم أن يستحب معالي رئيسة الوزراء وأدعوها إلى مخاطبة الجمعية. معالي رئيس الوزراء وأدعوه بالأحرى إلى مخاطبة الجمعية.
Madame la présidente.
السيدة رئيسة الجمعية العامة، السادة حضرات رؤساء الدول والحكومات، السيد الأمين العام للأمم المتحدة، بسبب بعض القيود المتصلة بجدول الأعمال الوطنية، فإن الجنرال محمد إدريس ديبي إتنو رئيس جمهورية تشاد ورئيس الدولة كان يود أن يشارك في هذه الجلسة الهامة للأمم المتحدة، ولكنه لم يتمكن من الحضور هنا إلى نيويورك، ويود أن يعرب عن بالغ أسفه لعدم حضوره، وقد أوكلني بتقديم هذه الرسالة التي تؤكد التزام تشاد بمبادئ العمل متعدد الأطراف وسيادة الشعوب، وعليه إنه لمن دواحي فخر الجمع أن أقرأ أمام هذا الجمع الكريم رسالة من فخامة رئيس جمهورية تشاد ورئيس الدولة، وهذه الرسالة هي التالية، وأبدأ الاقتباس. السيدة رئيسة الجمعية العامة، فخامة حضرات رؤساء الدول والحكومة، السيد رئيس الجمعية العامة، اسمحوا لي في بداية حديثي أن أشكر الله العلي العظيم مصدر القوة والحكمة الذي سمح لنا بأن نلتقي اليوم في ظل روح الحوار من أجل الانكباب على تحديات عصرنا الحالي وعالمنا، وبالطبع من أول هذه التحديات هي المسائل الإنمائية وأيضا الشواغل الخاصة بالسلم والأمن الدولي. يعني بداية أود أن أتقدم بالتهاني الحارة للسيدة أنا لينا باربوك رئيسة الدورة 80 للجمعية العامة على انتخابها، وأؤكد لها أنها بوسعها أن تعول على دعم بلادي في تنفيذ الولاية المنطة بها. فضلا عن ذلك أود أن أعرب عن بالغ الشكر لسعادة السفير فيلومون يانغ الرئيس السابق للجمعية العامة على إدارته اللامعة للدورة السابقة للجمعية العامة. فضلا عن ذلك أود أن أعرب عن كل الدعم والامتنان للسيد رئيس أو الأمين العام للأمم المتحدة السيد أنطونيو غوتيريش، وذلك على جهوده الحثيثة من أجل حمل شعلة العمل متعدد الأطراف التي تجسدها الأمم المتحدة. وحقيقة أن مهمة وحتى سبب وجود هذه المنظمة قد باتت تعاني من الكثير من الهجمات التي تقود من هذه الركيزة الأساسية للبشرية. أصحاب السعادة، حضرات السيدات والسادة، أنا أقف أمامكم متسلحا بقوة التاريخ وبقوة اعتقادي الراسخ بأن الأمم المتحدة بعد 80 عاما من إنشائها في ظل ويلات الحروب لابد أن تولد مرة أخرى في ظل الحقيقة. إن الموضوع المختار لهذه الدورة مع أن نحقق الأفضل 80 عاما وأكثر من أجل السلام والتنمية وحقوق الإنسان ليس بشعار احتفالي فحسب، بل هو دعوة إلى الوقوف مع الذات، ودعوة إلى إعادة استعراض دور ووجاهة بل وطبع المشروع السياسي والأخلاقي لمنظمتنا المشتركة. سوف يكون من المشحف أن ننكر المميزات التاريخية للأمم المتحدة، فقد ساهمت المنظمة في صون السلام الدولي والقيام بإنهاء الاستعمار والنهوض بحقوق الإنسان، وقد عرضت أيضا إطارا للتعاون المتعدد الأطراف. ولكن في نفس الوقت لابد أن نؤكد لأنه بعد 80 عام من إنشاء المنظمة فإنها لم تتمكن بتاتا من بلوغ الأهداف التي أرنطها إليها الميثاق. فعلى الرغم من التقدم الذي لا ينكره أحد والذي أشرت إليه سابقا، فإننا لابد أن نشير أيضا إلى أن الأمم المتحدة قد أدت إلى الكثير من خيبات الأمل أكثر من أي وقت مضى، وذلك بسبب عدم قدرتها على وقف النزاعات القاتلة والفتاكة التي نراها في الكثير من أصقاع العالم، في أفريقيا، في آسيا، في الجنوبي أو أمريكا الجنوبية. لا يزال هناك تحدي للأمم المتحدة، وذلك أنه في السواد الأعظم من الحالات القرارات الأساسية الخاصة لهذه المنظمة يبدو أنها تخدم مصالح بعض القوى العظمى على حساب تطلعات بلدان الجنوب، وذلك أيضا لأن مجلس الأمن لا يزال هيئة جامعة جامدة ورثناها من فترة ما بعد الحرب، إذ أن أفريقيا التي تستضيف خمس البشرية لا تزال مقصرة من كل التمثيل الدائم في هذا المجلس، وأيضا لأن آليات الجزاءات والتدخل هي انتقائية، ويبدو أن السقط في بعض الحالات يتصل بالموقع الجغرافي. لابد أن نقول هنا بشجاعة وبشكل مباشر أن بعثات حفظ السلام المتحدة في بعض الأحيان قد فشلت في الوفاء بتعهداتها والقيام بواجبها، سواء كان الأمر يتعلق بهايتي أم جمهورية أفريقيا الوسطى أم جمهورية الكونغو الديمقراطية أم حتى في مالي، فإن حفظة السلام في بعض الحالات قد اتهموا بالفشل بل أنهم في بعض الحالات قاموا بسلوكيات تتنافى مع مبادئ هذه المنظمة. وبالتالي كيف يمكننا أن نفهم أنه بدلا من حماية المدنيين بعضهم كانوا شركاء في الانتهاكات؟ كيف يمكننا أن نفسر أنه بعد عقود من وجود هذه البعثات النزاعات لا تزال موجودة بل تتردى؟ إن هذه الأوجه للفشل المأساوية تقوض من مشروعية الأمم المتحدة في الميدان وفي القلوب. من الأهمية بمكان أن يتم إصلاح عمليات حفظ السلام بشكل متعمق، ولابد أن تقيم بشكل شفاف، ولابد أن تؤكد مرة أخرى على مهمتها الأساسية وهي حماية المدنيين. السيدة الرئيس، حضرات السيدات والسادة، منذ أكثر من سبعة عقود يشهد العالم وهو عاجز المأساة الإنسانية والسياسية، وأنا هنا أتحدث عن النزاع الإسرائيلي الفلسطيني. الوضع في غزة يتسم بالقصف الأعمى وموت الآلاف من المدنيين وتدمير المنهج للبنى التحتية الأساسية، وذلك يمثل فشلا جماعيا للمجتمع الدولي. لا يتعلق الأمر بعد الآن بنزاع، بل يتعلق الأمر بفضيحة إنسانية وفضيحة فيما يخص أخلاقنا، وهو أمر غير مسبوق. إن الحرب بين إسرائيل وإيران والتوترات الإقليمية وعدم قدرة الأمم المتحدة على فرض حل مستدام هي كلها أمور تقود ليس فحسب استقرار الشرق الأوسط، ولكنها أيضا تقود في المقام الأول من السلام حول العالم. وطالما أن العدالة لم تنتصر في القدس وفي غزة لن يكون هناك أي ارتياح هنا لضميرنا في نيويورك. طالما أن القانون الدولي يضرب به عرض الحائط في فلسطين فإنه سوف يقود في كل مكان آخر، ومثل كل عام ومنذ عقود نحن ندعو إلى الاعتراف الحقيقي بالدولة الفلسطينية في ظل حدود عام 1967، وندعو أيضا إلى وضع حد عاجل للاستيطان غير المشروع، وأيضا كفالة حل الدولتين تعيشان جنبا إلى جنب بشكل آمن وحر. وفي هذا السياق نحن ننوه باعتماد إعلان نيويورك بشأن فلسطين بالأغلبية الساحقة في 12 من سبتمبر من عام 2025، يمثل الأمر تقدما تاريخيا وخطوة هامة في سعينا لتحقيق السلام العادل والشامل والمستدام في الشرق الأوسط. نحن جميعا نتحمل مسؤولية تحويل هذا الإعلان القوي إلى تدابير ملموسة وجعل أيضا من أمال الشعب الفلسطيني واقعا ملموسا. السيدة الرئيس، حضرت السيدات والسادة، في مجال التنمية تحاول الأمم المتحدة أن تقوم بقفزة مشتركة وهي أساسية من أجل تنفيذ الجداول الأعمال الدولية ولا سيما خطة التنمية المستدامة عام 2030. فنحن على بعد خمس سنوات من عام 2030 ولابد من تعبئة 4 مليار دولار سنويا من أجل سد ثغرة التمويل في مجال التنمية في البلدان الفقيرة. وفي هذا السياق فإن التزام إجبالية يمثل بدون أدنى شك الفرصة الأخيرة من أجل الانتقال من الأقوال إلى الأفعال من أجل تسريع وتيرة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة. السيدة الرئيس، حضرت السيدات والسادة، سواء كان الأمر يتعلق بالسلام والسلم الدولي أم التنمية أم العمل المناخي، فإن مستقبل العمل متعدد الأطراف الذي نلتزم به جميعا على المحك، وبالتالي ولمعالجة ذلك نحن بحاجة إلى التزام عميق وتصميم حقيقي وعمل مشترك أكثر تضامنا وحسما، وذلك من أجل تنفيذ الأهداف المشتركة التي حددناها مثل خطة التنمية عام 2030 والتزام إجبالية واتفاق باريس وميثاق المستقبل، وأيضا خطة عمل الدوحة من أجل أقل البلدان نموا، وخطة عمل أنتيغوا وبربودا من أجل البلدان الجزرية الصغيرة النامية، وخطة عمل الخاصة بأوازة فيما يخص البلدان النامية غير الساحلية. نعم، إن نجاح الأمم المتحدة سوف يكون في المقام الأول مقيما استنادا إلى القدرات المشتركة فيما يخص مساعدة البلدان المستضعفة مثل البلدان الأفريقية والبلدان التي تمر بأوضاع خاصة، ومساعدتها على التغلب على التحديات من أجل عدم ترك أي شخص يتخلف عن الركب. السيد الرئيس، حضرات السيدات والسادة، على الرغم من أوجه الإحباط المشروع التي نلمسها تجاه الأمم المتحدة بسبب التحديات التي تنفك تزداد وتزداد تعقيدا من يوم إلى آخر، فإنه من الجلي أكثر من أي وقت مضى أن العالم بحاجة حقا إلى الأمم المتحدة والعمل متعدد الأطراف، وإلا فإننا لن نتمكن من معالجة هذه التحديات، ولن نتمكن من فعل ذلك عن طريق التعاون والعمل المشترك. إن تطلعات شعوب العالم من أجل التوصل إلى حياة سلمية وكوكب صحي وفرص متساوية للرفاه واحترام حقوق الإنسان للجميع بما في ذلك الحق في العيش بكرامة في مجتمع يتسم بالعدل والإنصاف والأمن هو أمر لن يتم إلا عن طريق العمل متعدد الأطراف، وبالتالي فإن ميثاق المستقبل والتزام إجبالية قد هما ترجمتان مثاليتان لهذا الاحتياج الحقيقي للأمم المتحدة. الأمم المتحدة لا يمكن أن تحبط أو أي شخص أو أن تتنافى مع تطلعات العالم، وبالطبع نحن نعي تمام الوعي أن هناك اضطرابات في العالم حاليا بسبب زيادة التوجهات الأحادية الجانب والتوترات الجغرافية والسياسية، وفي هذا السياق فإن المساعدة الإنمائية الرسمية قد عانت من الكثير من الانخفاض وأثر ذلك بشكل كبير في المجتمعات الأكثر استضعافا، بل أن ذلك قد ضرب بشكل قوي بكل عمليات الأمم المتحدة. إن وكالات وهيئات الأمم المتحدة قد اضطرت إلى إلغاء بعض الخدمات الأساسية التي تستفيد منها الفئات الأكثر استضعافا في السياقات وفي الدول الأكثر هشاشة، فإن اللاجئين والنساء والأطفال والمرضى ولا سيما مرضى مرض نقص المناعة البشرية الإيدز قد حرموا بالتالي من الخدمات والرعاية، وذلك يعرض حياتهم للخطر. ولكن لابد أن نبرز هنا الحاجة الماسة لحماية المكتسبات في تنفيذ هذا الإصلاح، وذلك من أجل أن لا نعطي ضربة قاسمة للأمم المتحدة ولاسيما في مجال تقديم مساعدة للأكثر استضعافا. السيد الرئيس، حضرة السيدات والسادة، إن تعزيز وصون العمل متعدد الأطراف هو أمر ندعو إليه بالطبع، هو أمر يقتضي أيضا الإصلاح الذي ننتظره جميعا للحوكمة العالمية، ومن هذا المنطلق يدعو بلدي إلى التنفيذ السريع للتوصيات المنبثقة عن الميثاق الخاص بإصلاح الهيكل المالي الدولي وإصلاح الأمم المتحدة عن طريق تنفيذ أساليب العمل وتعزيز الجمعية العامة، ولاسيما أيضا ندعو إلى إصلاح مجلس الأمن، وهو أمر بالطبع عاجل ولا يجب أن أثبته للجميع. ومن نافلة القول أنه إذا كان هناك كيان يمثل كل أوجه الإحباط، يمثل الإجحاف والكيل بمكيالين وفشل الأمم المتحدة للاستجابة لتطلعات الشعوب، فأنا بالتالي أنا أقصد مجلس الأمن. فمن غير المقبول أن تكون أفريقيا التي تستقبل البشرية وهي رئة الديمغرافية للعالم والمحرك الاستراتيجي للقرن 21، لا يمكننا أن نقبل أن أفريقيا تظل مهمشة في الطبقات العليا للحوكمة الدولية. إن هذا الإقصاء هو أمر غير مقبول سياسي، وهو أيضا إجحاف تاريخي، ولابد أن يصحح ذلك بدون أي تأخير. فمنذ عدة سنوات تطالب أفريقيا بدون كلل أو ملل وبكرامة الحقوق الخاصة بها، ألا وهي مقعدان دائمين في مجلس الأمن، وأيضا الحق حق النقد، وذلك وفقا لتوافق إيزلويني. الأمر هنا لا يتعلق بخدمة نطلبها من أحد أو تنازل، لا، نحن هنا نتحدث عن العدالة وعن التمثيل والاتساق، ولا يمكن أن يقول العالم أنه يود أن يحقق السلام والتوازن والمشروعية طالما أن هناك مليارات من البشر يتم إقصاؤهم من القرارات الأساسية التي تخص مستقبل الكوكب. نحن لا نطلب هنا بالإذن، نحن لا نطلب إذنكم، ولكن نحن نعبر عن صوتنا وعن رغباتنا. وللأسف فنحن أيضا نرى أن هناك لا مبالاة في مواجهة المآسي التي يعاني منها الأفارقة، ومجلس الأمن لا يقدم سوى أقل القليل من الدعم. وفي السواد لكن في الكثير من الاجتماعات الخاصة بمشاكل القارة الأفريقية لا تؤدي إلى أثر كبير في وضع الشعوب المعنية، ونحن بالتالي وهناك أمثلة كثيرة على ذلك. فمثلا مضت 14 عاما في حين أن ليبيا لا تزال تعاني من المأزق السياسي، وذلك يؤدي إلى إرجاء الديمقراطية إلى أجل غير مسمى. وفي السودان المدنيون لا يزالون يعانون، وذلك لأن مجلس الأمن لم يتمكن أو لم يرغب في تحمل المسؤولية المناطة به، وذلك من أجل وضع حد للأعمال العدائية والدفع بالتسوية السلمية للنزاعات. إن عدم قدرة المجلس على الاطلاع بدوره كاملا بدوره كضامن للسلم والأمن الدوليين هو السبب الإضافي الذي يدعونا إلى المطالبة بإصلاح عاجل للمجلس حتى يتكيف مع واقع اليوم، وحتى يكون المجلس أكثر شمولا وأكثر تمثيلا وأكثر ديمقراطية. وبالطبع سيؤدي ذلك إلى زيادة نجاعته. السيد الرئيس، حضرات السيدات والسادة، في هذا العالم الذي ما ينفك يتغير، ونحن نرى هناك زيادة في أوجه الاعتماد لبعضنا بعضا، وحيث نرى أن التحديات لا تعرف الحدود، فإن دولتي تود أن تؤكد من أعلى هذا المنبر على واقع، وهو أن سيادة الدولة لا زال ركيزة النظام الدولي، إن هذه السيادة ليست برفاهية، ليست بامتياز، بل الأمر يتعلق بحق غير قابل للتصرف موجود في ميثاق الأمم المتحدة. هذا الميثاق الذي يكفل لكل الشعوب التحكم في زمام مستقبله، وأيضا تحديد الخيارات السياسية والاقتصادية والثقافية الخاصة به واحترام الهوية الخاصة به. وفي إطار الأمم فإن كل دولة هي عبارة عن، أو بالأحرى لا يجب أن لا يمكن أن نكمم هذه الدول، لا يمكن أن ندعوها إلى أن تكون نموذجا موحدا، فإن السيادة هي الشرط الذي لا مناص منه من أجل الحوار والسلام والعدالة الدولية. لذا فنحن ندعو إلى الحوكمة العالمية الأكثر إنصافا، إذ أن دول الجنوب والدول الناشئة والأصوات التي تم تهميشها لابد أن تمارس حقها في الإعراب عن نفسها وفي اتخاذ القرار وفي التحلي بالكرامة، وتطالب أفريقيا بالدور والمكان الخاص بها في الحوكمة العالمية. ولا يمكن أن تكتفي هذه الدول بما يحدث الآن، نحن بحاجة إلى إعادة هيكلة مؤسسية. إن دولتي دولة تشاد تقع في قلب أفريقيا، ونحن شاهد وفاعل أساسي في حالات السلام والأمن، ونحن نرى التحديات الدولية والمعاصرة الإنسانية والأمنية والمناخية، وأيضا الرغبات في النهضة، ونحن نواجه خطر مستمر لو هو خطر الإرهاب الذي يقود من الاستقرار في حوض نهر تشاد. وبسبب جماعة بوكو حرام الإرهابية فإننا كان لابد أن نتصدى وحدنا لهذا هذه الجماعة، وهذا هذه التضحيات من التشاد تعبر عن التزامنا بالسلم والأمن دون الإقليميين. وقد أن الأوان حتى يعترف المجتمع الدولي بهذا الواقع وأن يشارك بشكل كامل في التصدي للإرهاب، ولابد أن يقدم الدعم للسلام في أفريقيا وفي كل مكان. وإضافة إلى الأمن فإن التشاد تواجه الآثار المدمرة لتغير المناخ بما في ذلك الجفاف والكوارث الطبيعية التي تقود من الأمن الغذائي وتقود من التنمية، ونحن ندعو إلى التحالي بالمزيد من التضامن من أجل تقديم التمويل المنصف فيما يخص التكنولوجيات الخضراء وأيضا اللقاحات من أجل التوصل إلى مجتمعات قادرة على الصمود وعادلة. وفي هذا السياق لابد بشكل عاجل من تعزيز الجهود من أجل صون النظم الإيكولوجية ولا سيما حول منطقة نهر تشاد، لأن ذلك يهدد حياة الملايين من البشر. إن تشاد والكثير من الدول الأفريقية تقريبا ليس لديها انبعاثات من غاز الدفيئة، ولكنها من يدفع الثمن الباهظ لهذه الأزمة التي لم تتسبب فيها. لذا فإننا ندعو إلى حوكمة عالمية أكثر إنصافا، إذ أن أفريقيا لابد أن تتحلى بوضعها المشروع، ونحن ندعو إلى اعتماد العدالة المناخية والحصول بشكل منصف على التمويل والتكنولوجيات الخضراء واللقاحات. إن كما تعرفون التشاد لديه تاريخ سياسي نشط، وذلك في منطقتنا، وقد عانينا من الكثير من الأزمات والحروب، ونحن معرضون لهذه المخاطر والآفات، ولكننا خرجنا من ذلك ونحن مرفوعي الرأس. ومرة أخرى، فإن دولتي قد تمكنت من التحدي كل التوقعات المؤسفة، وقمنا بالعملية الانتقالية بشكل ناجح في مناخ آمن يتسم بالحوار، وذلك حتى نهاية هذه العملية. وبالتالي من أعلى هذا المنبر أود أن أشكر الله وأن أثمن على شعب تشاد الذي مكننا من تحقيق هذا النجاح، ونود أن نشكر شركائنا ولا سيما الأمم المتحدة على هذا الدعم الحاسم. وبدعم هذا بفضل هذا الدعم المتعدد الأشكال تمكنت تشاد من الخطوة خطوة أساسية من أجل الحوكمة الديمقراطية والشاملة، وأنا على ثقة من أن المواطنين سوف يوصلون هذا الزخم، ومعا سوف ننجح في هذا النضال الذي بدأناه من أجل مرحلة ما بعد الانتقال، أي أننا سوف نواصل الحوار والمصالحة الوطنية، وسوف نعزز من السلام والوحدة الوطنية، وسوف ندافع عن أراضينا، وسوف نتغلب على تحدي التنمية الاقتصادية والاجتماعية. كل هذه التدابير موجودة في البرنامج السياسي الذي نستند إليه، وانتخبت استنادا إليه في مايو من عام 2024. ومن هذا المنطلق، فإن الحكومة قد اعتمدت مؤخرا الخطة الوطنية الجديدة للتنمية للفترة ما بين 2025-2030، وهذه الخطة معنونة تشاد والتواصل عام 2030، ونحن نركز هنا على 4 ميادين في هذه الخطة. وهذه الخطة ترمي إلى القيام بتحولات متعمقة ومنهجية للاقتصاد والمجتمع التشادي. وختاما، ومن أجل بلوغ أهداف هذا البرنامج الطموح، فإننا قد عبأنا 30 مليار دولار أمريكي، و46% من استثمارات ننتظرها من القطاع الخاص، وأود أن أغتنمها فرصة حتى أدعو كل الشركاء إلى الاجتماع الطاولة المستديلة لتعبئة الموارد الذي سوف يعقد في 7 و8 نوفمبر من عام 2025 في أبوظبي في الإمارات العربية المتحدة. وفيما يخص الأوضاع في السودان، فإننا نعرب عن بالغ قلقنا إزاء هذه الحرب التي تعصف بهذه الدولة وأثرت في المنطقة كاملة، وأدت إلى نتائج إنسانية واقتصادية واجتماعية وبيئية وأمنية لا حصر لها. وعلى الصعيد الإنساني مثلا، فإن الوضع في شرق التشاد قد بات مقلقا للغاية. حضرات السيدات والسادة، إن أثار هذه الأزمة في المجتمعات المستقبلة لكبيرة أيضا. واليوم، فإن عدد اللاجئين، إجمالي عدد اللاجئين السودانيين في تشاد والعائدين أيضا، قد وصل 2 مليون شخص، ومليون ونصف منهم قد وصلوا إلى أراضينا منذ إبريل من عام 2023. أما في الشرق وفي الغرب وفي الجنوب في العديد من المدن والقرى، فإن اللاجئين من السودان ونيجيريا والكاميرون قد تعد عددهم السكان المحليين، وذلك بدون أن نحصر الملايين من الأشخاص النازحين داخليا بسبب المشاكل أو أسباب إنسانية وبيئية. ونحن بالطبع سوف نواصل فتح أبوابنا أمام الإخوة والأخوات من السودان الذين يعانون والذين يهربون من ويلات الحرب، ولكننا لا يمكننا أن ندعم وحدنا هذا العبء المتزايد للدعم الإنساني. ومرة أخرى، فإنني أدعو المجتمع الدولي إلى تقديم يد العون لهؤلاء الأشخاص المحرومين ومساعدة تشاد من أجل مواجهة هذه التحديات. وعلى الصعيد العسكري، هناك تواصل للأعمال العدائية في السودان، وذلك سوف يزيد من معاناة المدنيين من السودان، وسوف يزيد من حدة الأوضاع الإنسانية، طالما أن مناطق النزاعات أو بالأحرى في مناطق النزاعات في الدول المجاورة بما في ذلك تشاد التي ترى يوميا تدفق اللاجئين إليها. ونحن نأسف لأن النداءات المتعددة لوقف إطلاق النار لم يستمع إليها أحد، ونحن ندعو الأطراف إلى وضع حد أني للأعمال العدائية وتيسير الوصول للمساعدات الإنسانية وبدء مرة أخرى الحوار السياسي. ونحن على قناعة تامة من أن الأزمة الحالية في السودان لن تسوى عن طريق السلاح، ولكن سوف تسوى عن طريق السبل السلمية والحوار السوداني شامل من أجل التوصل إلى سلام مستدام. إن تشاد لديها موقف حيادي حاسم فيما يخص النزاع الحالي في السودان، ونحن دائما وأبدا قدمنا الدعم لجهود السلام في السودان، ونعيد بالتالي التأكيد على التزامنا بالسلام في السودان، ونحن نأتمل استعداد المشاركة في أي مبادرة ترمي إلى تعزيز الحوار بين مختلف أصحاب المصلحة من أجل وضع حد لهذه الحرب التي دامت منذ أمد بعيد. وفيما يخص الوضع في جمهورية أفريقيا الوسطى، فإن تشاد يساعد يسعدها أن هناك النشاط إيجابي لتعزيز السلام، وهناك تعزيز أيضا المصالحة الوطنية وتقدم قد أحرز في المجال الاقتصادي والاجتماعي في هذه الدولة الشقيقة. ونحن نرحب بسياسة اليد الممدودة لصاحب الفخامة الرئيس فوستن أرشانج توادرا، لقد سمح ذلك بعودة المتمردين إلى عمليات الوساطة، ونحن نفخر أننا نقود ذلك ونؤكد على التزامنا بالسلام في جنوب أفريقيا الوسطى. ونحن تربطنا الكثير من العلاقات والمصير المشترك بهذه الدولة، ونعيد التأكيد على أننا عتم الاستعداد لألا نألو أي جهد من أجل دعم السلام والمصالحة بين الإخوة في الأفارقة في جنوب أفريقيا الوسطى. سيد الرئيس، في بعيدا عن منطقتنا، فإن بالطبع أفريقيا لا تزال هذه القارة التي بها الكثير من الأزمات، بما هو إذا أرادت أو إذا أرادت الأمم المتحدة أن تبقى على قيد الحياة في العقود القادمة، فإنها لابد أن تكون مرة أخرى بيتا لكل الشعوب وليس فحسب للأقوياء. لابد أن تتحدث مع الشباب في منطقة الساحل، مع الأمهات في غزة، مع المزارعين في منطقة الأمازون، مع النازحين في السودان، من السودان، مع اللاجئين من أوكرانيا، وذلك بصوت يؤكد على الإنسانية المشتركة. فنحن إذا ما عملنا معا نحقق الأفضل من أجل الاعتراف بهذه أوجه الفشل. مع أن نحقق الأفضل، ذلك يعني أنه لا يجب أن يكون أن يحتكر أي شخص الحقيقة. ومع أن نحقق الأفضل عندما نقدم لكل الأرواح نفس القيمة. نحن ندعو الأمم المتحدة لأن تجد مرة أخرى صوتها وقوتها الأخلاقية وروحها. حضرات السيدات والسادة، إن تشاد تؤمن بالسلام، تشاد تؤمن بالأمم المتحدة، ولكن أهم من ذلك أننا نؤمن بالإنسانية، لأننا نحن مهد البشرية. ونحن على قناعة أننا إذا ما عملنا معا وحتى بتنوعنا، فإننا سوف نتمكن من التغلب على تحديات هذا العصر. سوف نغير العالم ونحمي الحقوق الأساسية، وسوف نعزز من السلام ونكفل التنمية المستدامة للجميع. وهذا هو بيان الجنرال محمد إدريس ديبي إتنو، فخامة رئيس الدولة، نهاية الاقتباس. شكرا جزيلا على حسن الإنصات.
On behalf of the Assembly.
باسم الجمعية العامة، أود أن أشكر رئيس الوزراء ورئيس حكومة جمهورية تشاد على هذا البيان.